حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية. وحديثنا هذه الليلة موصول لحديث سابق عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وسيقترن هذا الحديث أيضا بحديث عن ابنه يزيد، وسيقترن أيضا بحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، وبحديث عن الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، على اعتبار أن معاوية بن أبي سفيان كان يقود الدولة الإسلامية في الفترة من 41 هجرية لسنة 64 هجرية، وقد أخذ البيعة لوالده يزيد الذي حكم بعد معاوية من سنة 64 يبقى معاوية فترة بتاعته من سنة 41 لغاية سنة 60 هجرية، وبعدين ابن يزيد من سنة 60 إلى 64. في هذه الفترة أراد أهل العراق أن يبايعوا للحسين بن علي، اللي هي فترة حكم يزيد بن أبي سفيان. وفي حكم يزيد قتل الحسين بن علي وهو في طريقه إلى العراق. وفي هذه المرحلة أيضا تولى عبد الله بن الزبير أمر الخلافة في الحجاز واليمن في الجزيرة العربية في الفترة من سنة 64 لسنة 73 هجرية، والعلماء يعتبرون أن خلافة عبد الله بن الزبير خلافة صحيحة 64-73 هجري. يبقى إذن الشخصيات مرة أخرى معاوية بن أبي سفيان ويزيد ولده والحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا عبد الله بن الزبير. ومعاوية كما قلنا صحابي كاتب للوحي خال للمؤمنين، دعا له رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وخلافته انعقدت ببيعة أهل الحل والعقد وإجماع جمهور المسلمين، يعني خلافته صحيحة. وسمت الدولة على عهد معاوية كما قلنا دولة تطبق الشرائع، تقيم الحدود، الدعوة الإسلامية هم الراعي والرعيق، انطلق الدعاة في الأمصار في كل بقاع الأرض، حركة الجهاد مستمرة. كان في حدث مع الطوائف والشواذ فين؟ في كذا جبهة، في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية. الجبهة الغربية باتجاه الروم أبناء أوروبا، ولذلك نجد انه كان يقيمون الحصون على طول سواحل الشام وعلى سواحل الشمال الافريقي، حصون وقطع اسطول بحري تحمي سواحل الشام، اسطول بحري يحمي شواطئ مصر والشمال الافريقي. الصواعق تخرج قوافل المجاهدين فصل الصيف، يكون الشواتي لقافل المجاهدين لخلف الشتاء ترجع تريح شوية بين أهليهم، يقعدوا فترة يتريحوا مع أهليهم يدبروا أمورهم ويعد العدة للخروج مرة أخرى. يتبادلون الصوائف والشواتي عبارة عن قوافل الجهاد خرجت مش لنصر الإسلام بالقوة، لا، لإزالة العقبات التي تحول بين الدعوة وبين أن تشق طريقها إلى قلوب الناس. لا، فيه دعوة إلى الله، أنت مش عاوز، أنت مش عاوز الإسلام، سيب الناس يدعون. لا، أيضا لإزالة، بلاش تعليقات خاصة. نعم، أولا ويبلغون أولا، فإذا رفضوا الدعوة وتعرضوا لها، وخاصة أهل القسطنطينية كانوا من المشركين المحاربين لله وللرسول، فهؤلاء بلغتهم الدعوة ولكنهم لم يمتثلوا وأصروا على أنهم يحاربوا الله ورسوله، على أنها حربا على الإسلام وأهله. ماذا يفعل في مواجهتهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله سلم على طول، يا خير الله الكذب، وغزوة تبوك علشان إيه؟ وغزوة مؤتة علشان إيه؟ وفتح مكة علشان إيه؟ أي طيب، وبعد كده هو في خط للخلفاء غير خط النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب نقيت إن شاء الله بعد النساء عن المحر. إن شاء الله. أقول كان الدولة الإسلامية على عهد معاوية دولة ترفع راية الجهاد، وكان الهدف زي ما قال ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور المبادئ والأديان إلى عدل الإسلام، ودي دعوة إلى الله. فإذا القضية هي كلها قضية تخدم الدعوة في النهاية، تزيل كل العقبات التي تحول بين الناس وبين تطبيق هذا الدين وبين إقامة الإسلام نظاما حياتيا شامل. لا كانوا الناس طمعانين في أرض ولا طمعانين في سلطة، لكن تعلموا في مدرسة الإسلام، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، انفروا خفافا وثقالا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من غير أن يؤتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله سبحانه وتعالى إذن حدد المهمة بتاعة المسلمين في الأرض، الدعوة إلى الله بكافة الوسائل في النهاية ليقوم دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذه هي الرسالة التي وعاها الصحابة، وعاها التابعون، وعاها معاوية، وكل حكام بني أمية، وعاها كل حكام بني العباس، وعاها المماليك، وعاها صلاح الدين عمال الدين زين، وعاها العثمانيون، وعاها محمد بن عبد الوهاب، وعاها السنوسي، وعاها حسن البن، وعاها المهدي في جنوب السودان. يعني عاوز اقول اذن هم وعوا ان للمسلم رسالة في هذه الحياة الدنيا، هي ان يسعى لإقامة هذا الدين في ارض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. معاوية بن ابي سفيان تولى امر المسلمين كما قلنا في عام الجماعة. هذا الرجل الصحابي رحمة الله عليه كاتب الوحي تعرض لحملات ظالمة. الظالمة يا اخوان ما تستهدف شخص معاوية لشخصه، انما تستهدف هذا الدين. فمعاوية واخوانه والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين هم حملت هذا الدين الينا، فاذا جرحوا حملته فقد جرحوا الدين. ومعاوية بن ابي سفيان لم يتعرض لحملة ظالمة معاصرة من المستشرقين ومن سار على نهجهم فقط، لكن منذ القدم. فمعاوية بن ابي سفيان نقم عليه اناس كثيرون، من هؤلاء الناس الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وارضاه، وحاولوا قتل علي، وحاولوا قتل عمرو بن العاص، وحاولوا قتل معاوية، ولكن الله سلم، نجا فقط معاوية بعد إصابته. لكن قتل قائد الشرطة في مصر الذي أنابه عمرو بن العاص ليصلي الفجر مكانه، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء الخوارج ما يعني خلت الساحة منهم، لا، ده استمروا يحاربون الخلافة ودعوة أهل السنة والجماعة. ده العدو الأول لمعاوية. العدو الثاني الشيعة. ومن مؤسس دعوتهم؟ زي ما قلنا عبد الله بن سبأ. قالوا ايه؟ عارفين كان بيبص بين المسؤول مكشوف علي بن ابي طالب هو اولى بالخلافه من الخلفاء من ابي بكر وعمر وعثمان. سرقوها مني، اخذوها مني. وبعد ما مات علي بن ابي طالب قالوا الحسين اول والحسن اول. بعد ما ماتوا الاثنين دول بدأ هم قلوا ابنائهم واحفادهم اولى، مع ان علي رضي الله عنه وارضاه ما كان يرى لنفسه حقا مع ابي بكر ولا عمر ولا عثمان، وهو اول من بايع لابي بكر وبايع لعمر وبايع لعثمان. ايضا الحسن بن علي تنازل لمعاوية لأنه سمع حديثا من جده ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الناس، فتنازل لمعاوية بن أبي سفيان وأصبح العام عام الجماعة لأنه قد توحد في كلمة المسلمين سنة 41 هجري. طيب مات علي، مات أولاده ومات أحفاده حتى كان العقاب بتاعته قلة، فإذا بأناس يعني يمسكون بقميص علي لغاية النهار ويرون لكن هو أولى بالخلاف. وطبعا الشيعة فرق شتى لا يعلمهم إلا الله، يعني أقرب الناس منهم من أهل السنة والجماعة هم الزيدية يسكنون اليمن. وقروا كتاب النظم السياسية في الإسلام ل تذكر سبحان الله أستاذ كلية الأداب جامعة القاهرة رحمة الله عليه، تذكر اسمه الآن، يلقي ضوءا على تاريخ هذه الفرقة. ثم ذا العدو الثاني الذي كان يتربص بمعاوية رضي الله عنه وأرضاه وكان حريص على تفكيك وحدة الأمة، لذلك بعثوا للحسين بن علي تعالى وإحنا نبايع في العراق. وخرج الحسين رغم أنه الصحابة حذروا من الخروج لكنه أصر يقضى أمر الله عز وجل. وقتل الحسين في عهد يزيد بن معاوية. يزيد لما شاف وسمع ما رأى حزن حزنا شديدا عليه وقال ما أمرت لقتله ولا حرصت على ذلك. وأنا تناول قصته تفصيلا. الزبير عبد الله بن الزبير بويع في الحجاز في عهد يزيد، فظل يباشر الدور دور خليفة المسلمين إلى أن قتل على يد الحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا حدثت فتنة، وقعت الحرة، حصار مكة، ضرب الكعبة بالمنجنيق، في فتنة ربنا عافينا وإياكم. لما نقعد نتكلم فيها ما نقعدش يجب بقى ايه زي ما يقولوا نصعب فيها، زي ما يقول علماء المسلمين يتحدثون عن الفتن يقولوا هذه فتن وقى الله دماءنا من ان تراق فيها، وانا الان اعصم لساني من ان يخوض فيها. الحمد لله على العافية، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ولا تسألون عما كان. لكن احنا لما بنعرض لها من باب العرض ايه؟ لانه طبعا كانت مجال التشكيك في هذا الدين والتشكيك في الخلفاء والصحابة والتابعين، احنا طبعا من باب الذب عن هذا الدين ورجالات الاسلام، حق المسلم على اخيه المسلم ان يدفع عنه وان ندفع عن دولة الاسلام، وان نبين ان الناس الذين يشككون في الاسلام والدولة الاسلامية يعني هؤلاء الناس مغرضون وناس ما عندهمش اي نوع من انواع العذاب. من اجل هذا كما قلنا كان التشكيك واسعا في معاويه وهذه الفتره من تاريخ الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين. لكن على كل حال يجب ان نضع في الاعتبار عهد معاويه، عهد يزيد، تحت حكم عبد الله بن الزبير كان الإسلام يحكم حياة الأمة، كل جنبات الحياة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تعليمية، إعلامية، الجهاد مستمر، مجاهدة الأعداء مستمر. يعني الدولة الإسلامية أقوى دولة في العالم كما قلنا، حدودها تتسع يوما بعد يوم، الأعراض مصانة، ما فيش حد يقول نستفت على شريعة ربنا أو نعطل شريعة اسمع ربنا أو نعطل دعوة ربنا أو نوالي أعداء ربنا. فليش أتحدى حد يقول لنا في الدولة الإسلامية على عهد الإمام أمية ما حصل شيء من هذا القبيل. المرة الماضية فيما تصل بتاريخ معاوية وصل الحديث بنا إلى حركة الجهاد الإسلامي خارج بلاد الشام والجزيرة العربية. لما الواحد يقرأ تاريخ معاوية بن أبي سفيان يجد الحقيقة حركة جهادية عارمة باتجاه الحدود الشرقية وباتجاه الحدود الغربية. طب ليه كما قلنا عندما قلنا لنشر دين الله عز وجل، لإقامة هذا الدين، أن بمجرد قيام الدولة الإسلامية اجتمعت الدنيا على أمته. طب يعمل فيهم ايه دول؟ يعمل لهم ايه؟ ناس لا يريدون، لا يسمحون أن تنتشر الدعوة، لا يسمحون أن تقوم دين الله، لا يسمحون أن تطبق الشرائع ولا تقام الحدود. ماذا يفعل الصحابة رضي الله عليهم والتابعون؟ كان لابد من الجهاد كده وبس. حينما يسمع أبناء الأمة أن في مؤامرة لغزو بلاد المسلمين وللنيل من دمائهم وأعراضهم وأموالهم ومقدساتهم، هيعملوا إيه؟ انتظروا، مش ممكن، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. يبقى إذن الحركة الجهادية هي من صميم هذا الدين فريضة ماضية إلى يوم القيامة. وعلى ابن أبي سفيان من أجل أنا كان حريصا على وحدة الصف. لما نقرأ الكتاب في كتاب عبد الله الدكتور محمود شاكر عن الفتوحات التي تمت في عهد معاوية عشان نعرف الحدود السياسية التي وصلت إليها الدولة الإسلامية، يقولوا كانت الفتوحات تمتد من المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى البحر الأبيض المتوسط كله، وتساير ذرى جبال قوروس وبلاد القفقاز وبلاد ما وراء النهر وتخارستان والأفغان لتصل إلى بلاد السن فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند، وهي مع هذا الامتداد العظيم تشمل جبهتين رئيسيتين، الجبهة الغربية التي تضم مناطق الروم، الجبهة الشرقية التي تضم مجموعات وثنية تعيش في شمال وشرق الدولة الإسلامية. الجبهة الغربية تشمل بلاد الروم اللي هي بلاد أوروبا والمناطق التي يسيطرون عليها، سواء كانت في البر مثل أفريقيا أم في البحر الذي كان ذاك البحر الأبيض المتوسط والذي كان يسيطر عليه الروم ويعرف ذاك ببحر الروم، ثم جاء المسلمون يناجرونهم فيه لأنه كان الروم يملكون نصف العالم بما في ذلك كما قلنا بلاد الشام والشمال الأفريقي. لما قيض الله لهذه الأمة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم سير بعث مؤتة وخرج بنفسه في تبوك وخرج بعث أسامة باتجاه بلاد الشام لإنهاء الاحتلال الرومي. مات النبي صلى الله عليه وسلم، واصل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وجه السرايا والبعوث باتجاه بلاد الشام وأيضا باتجاه جبهة الشرقية اللي هي تشمل العراق وإيران وخراسان وما وراء سيحون وجيحون. جاء عمر بن الخطاب سار على نفس الضرب، فتحررت بلاد الشام من قبضة الروم أبناء أوروبا بعد 700 سنة على عهد عمر بن الخطاب، وتحررت مصر وتحررت طرابلس الغرب، لكن لا زال الاحتلال الرومي فين؟ في البحر الأبيض المتوسط كله، في جزر صقلية ورودس وقبرص وأيضا على طول الشمال الأفريقي تونس والجزائر والمغرب وايضا بعض سواحل اسيا الصغرى، بل شبه جزيرة الاناضول كلها كانت بقبضة الروم ابناء اوروبا. فعثمان بن عفان وصل المسيرة، تعطلت حركة الجهاد بعض الوقت في عهد علي بن ابي طالب في ايام الصراع النزاع بينه وبين معاوية. لما جاء معاوية استأنف بقى حركة الجهاد الاسلامي. فكانت هناك على الجبهة الغربية حركة جهادية عارمة. ليه؟ لأبناء الروم خرجوا من البلاد التي تنتج المن والسلوى والخيرات، هي بلاد الشام ومصر وشمال أفريقيا، أخرجوا ومن القدس أخرجوا بعد 700 سنة، فخرجوا وهم ينهون العودة مرة ازاي. ذلك يعني لما خرج هرقل كانت هزيمة نكراء لأبناء أوروبا، ما يجريش بلادكم. أيوة نعم مش بلادهم، لكن هم استقروا فيها من حوالي 700 سنة، تصوروا أن الأمر قد دان لهم. ولكن سبحان الله يقيد الله لهذه الأمة محمدا وصحبه الذين خرجوا لإنهاء احتلال دام لبلادهم 700 سنة. وتحررت القدس على عهد عمر بن الخطاب بعد 700 سنة من الاحتلال الأوروبي. وقد عشان يدينا الأمر، يعني إذا تعرضت بلاد العالم الإسلامي لاحتلال أجنبي وغزو عسكري، هذا شيء عارض سينتهي بإذن الله. بس متى؟ حينما يقيد الله لهذه الأمة رجالا وقادة على يسيرون على نسق وعلى درب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. يبقى إذن الجبهة الغربية تشمل المنطقة التي كان يسيطر عليها الروم، وهي التي كما قلنا تعرف باسم تركيا اليوم، شبه جزر شبه جزيرة الأناضول اللي بتسموها آسيا الصغرى. كان الروم هناك، وطبعا البحر الأبيض المتوسط، وبعض المدن في الشمال الأفريقي. يقول كذلك سيدنا معاوية رتب الصوائف والشواتي التي كانت تقوم بالغزو في فصل الصيف، والشواتي التي تقوم بالقتال في فصل الشتاء، حتى تكون حروب دائمة تستنزف قوة العدو وتجعله في النهاية يخضع لحكم المسلمين. وفي أثناء قتال مجموعة تكون المجموعة الثانية قد عادت إلى أماكن سكناها، تجد الراحة وتتمتع بالنشاط مع أهلها حتى حين موعد جهاد. وقد اشتهر من بين القادة في هذه المنطقة عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. شوفوا خالد مجاهد رب ولده على الجهاد، وبصر ابن أرطاء الذي تقدم على رأس شافعي عام 43 حتى اقترب من القسطنطينية، ومالك ابن هبيرة، عبد الرحمن القيني، عبد الله ابن قيس الفزاري، وفضال ابن عبيد الأنصاري، وسفيان ابن عوف الأزدي الذي توفي في أرض الروم، وعبد الرحمن ابن أم الحكم الثقفي، ومحمد ابن عبد الله الثقفي، وجنادة ابن أبي أمية الأزدي، ومعن ابن يزيد السلمي، ومحمد ابن مالك، ومالك بن عبد الله الخثعمي، وعبد الله بن خلف البجلي، وعمرو بن مره الجهني. طب ليه انا بقول الاسماء دي؟ لان احنا معلوماتنا يعني عن قاده الفتح الاسلامي قليله، عارفين ناس قلائل بعينهم. احنا بنحاول نزود يعني زياده معلوماتنا عن هؤلاء القاده. فكان هدف هذه الغزوات في شبه جزيره الاناضول ايه؟ كان هدفها جميعا القسطنطينيه. بعضهم كان يقترب منها الصائف والشواذي، وبعضهم كان يصل الى عموريه اللي هي الى موقع انقره اليوم. طب ليه عاوزين نروح القسطنطينيه؟ قالوا قال لي دي مفتاح اوروبا الشرق، لو سقط مفتاح اوروبا الشرقي انساح الاسلام في اوروبا الشرقيه ومنها الى اوروبا الغربيه. تصور منهم ان يلتقي بالاسلام الموجود في الاندلس في ذلك الوقت. بالإضافة إلى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح القسطنطينية، قال التي يفتحن القسطنطينية فلا نعم الجيش جيشها ولا نعم الأمير أمير هذا الجيش. معنى الحديث فلذلك كل واحد كان حريص أن يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بأنهم سيملكون قصور كسر وملكوا قصور كسر، وكان بأيديهم تاج كسر وبدل كيف، ولبس اخونا الصحابي سواقة مالك سواري كيف، وبشروا بفتح بلاد الشام ومكنهم الله من بلاد الشام، بشروا بفتح اليمن ومكنهم الله من انزال راية الشرك ورفع راية التوحيد على ارض اليمن. فهم عارفين ان سيدنا وسلم ما ينطق عن الهوى، لذلك الواحد يتحرك وهو يعني ايه موجه بتوجيه الله ثم بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تفتحن القسطنطينيه، ذلك عام 50 هجرية جهز معاوية حملة كبيرة من البر والبحر لتغزو القسطنطينيه، وعطى قيادة الجيش البر لسفيان بن عوف الأزدي، وجعل ابنه يزيدا في قيادة الحملة. أما الرسول فقد قاده بسر ابن أرطاء. هذه الحملة اللي خرجت ما خرج فيها يزيد، كان المفروض هو يقود القوات البرية، لكن ما تمكن من خروج لمرض أو لسبب أو لآخر. لكن لما أهل المجاهدون طلبوا يعني نجدة، أرسل معاوية ابنه يزيد ومعه أبا أيوب الأنصاري وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ليلحقوا بإخوانهم المجاهدين لفتح القسطنطينية. يعني خلي بالكم، تصوروا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابو ايوب الانصاري وعبد الله بن الزبير، هؤلاء خرجوا تحت قيادة يزيد ابن ابي سفيان جهادا لفتح القسطنطينية. هم من الصحابة الاجلاء، عشان الناس اللي بيقدحوا في يزيد، رغم انه بيقال ان كان متحريا للسنة وكان متحيرا للصلاة في اوقات، لكن عاوز اقول مرة اخرى الذين شوهوا تاريخ هؤلاء الصحابة والخلفاء والتابعين هم أعداء الإسلام. المهم لم يقدر للمسلمين أن يفتحوا القسطنطينية سنة 50، كما تعلمون إنما فتحها المسلمون على عهد محمد الفاتح اللي كان عنده حوالي 24 سنة، اللي هو أحد حكام الدولة العثمانية في سنة 854 أو 53 هجري. في هذه المعركة يعرف أن أبا أيوب الأنصاري استشهد في المعركة تحت آثار القسطنطينية ودفن هناك. في عام 53 أعيد حصار القسطنطينية مرة ثانية، وكان القائد في هذه المرة فضالة ابن عبيد الأنصاري، وعلى الأسطول عبد الله ابن قيس الحارثي وجنادة ابن أبي أمية. أما أسطول الشام فكان بإمرة يزيد ابن شجر الرهاوي، واستمر الحصار حتى عام 57 هجري، ولم ينقض القسطنطينية من الفتح إلا هبوب عاصفة هوجاء فرقت الأسطول الإسلامي. يعني إذا شوف كم سنة الحصار، 53 ل 57، 4 سنوات. يعني الشغل الشاغل بتاعهم الغزو في سبيل الله حتى لا تكون فتنة يكون الدين كله لله، وربما لا تنسى فتح القسطنطينية وتتمنى أن ترجع القسطنطينية مرة أخرى إلى أعداء الإسلام. يبدأ فيما يتصل بالغزوات البحر، فيما يتصل بالبحر احنا عارفين أن سيدنا معاوية كان حريصا على أن يستصدر اسما من الخليفة الراشد عثمان بن عفان أن يبني أسطولا لحماية الشواطئ، وكان يرى معاوية أن حماية سواحل مصر والشمال الأفريقي وحماية سواحل الشام لا تبدأ عند السواحل، إنما تبدأ من الجزر، تبدأ من قبرص، تبدأ من صقلية، تبدأ من رود، على اعتبار أن الجزر قواعد عسكرية ومليء الأعداء. اللي خلى أوروبا وأمريكا لها أسطول في البحر الأحمر وأسطول في البحر الأبيض، لهم أسطول في الجزر، وقد جدوا بحالها مشتريين، بريطانيا مشتريها، كانت مشتريها جزيرة اسمها جزيرة ديجو غارسيا في المحيط بالقرب مدخل البحر الأحمر، اشتريتها من أهلها وبعدين بعتها لأمريكا، وفيها أكبر قاعدة عسكرية بحرية لأمريكا الآن. تبين نفهمهم عندنا عشان يعسكروا في الجزر والبحار، يعتبروا أن تأمين النفط إلى بلادهم، تأمين الأسواق، تأمين الثروات، تأمين الأنظمة التي تجري في ركابهم، تستلزم أن يتواجدوا هم في داخل ديارنا
هم ده مش بس في البحر الابيض والبحر الاحمر، لا ده لهم وهم يعتلون ظهور الامه الان، لهم قواعد عسكريه في كثير من بلاد العالم العربي الاسلامي. الفكره على عكسها تماما كان يرى الصحابه رضي الله عنهم، انه لابد ان يبقى حمايه شواطئ المسلمين تبدا خارج ديار الاسلام، بمعنى الجزر والبحار والمحيطات. عشان كده معاويه بن ابي سفيان كان حريصا على بناء الاسطول، فاكرمهم الله وبنى اسطول لحمايه سواحل الشام، وربنا قيد عبد الله بن سعد بن ابي السرح لبناء اسطول لحمايه مصر والشاطئ الافريقي. شو كان بكيه كانوا منشغلين بامن الامه، لانه امن الامه معناها امن الدين، امن المواطن، معناها امن الثروات، معناها الناس يؤدون شعائرهم وهم امنين، معنى هذا مقدسات في ايديهم. لا في عجمة، في عهد معاوية كانت القدس اسلامية، حد قال لنا كانت في يد اعداء الاسلام، او كان يجرؤ مجرم ان يقول انها عاصمة ابدية لدولة ولدت كفاحا على ارض فلسطين؟ ابدا، كان حرص شديد كما قلت على يعني حماية العالم الاسلامي، والحماية مش بالكلام، لا، واعدوا انسان العقيدة، واعدوا لاعداد المادة، جيش موجود، تسليح جيد، ايضا اسطول بحري يتحرك على امتداد الساحل الشامي والساحل الافريقي، وطبعا بالتالي كان مهددا للاسطول الرومي. كان يعني انذار يا ابناء اوروبا، يا من اعتدتم ان تسلبوا ثروات وتحتلوا ديارا على مدار قرون قليله، لقد انتهى عصر الاحتلال وعصر سلب الثروات، وولد عصر جديد في ظل دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه وارضاه فتح قبرص عام 28 هجرية، وأعاده عام 33 هجرية، وانتصر على الروم في معركة ذات الصواري، وغزا صقلية غزوة استطلاعية كما غزا رودس، وقد نظم التعاون بين الجيوش البرية والأساطيل تنظيما دقيقا، واشتهر من خالة البحر خسر بن أرفاع ومالك بن هبير السكوني ومنذر المنذر بن زهير وخالد بن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، خالد بن الرحمن ابن خالد بن الوليد مجاهد، وخالد ابن عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد مجاهد. كل شوف الولد يربي ايه، شوف القائد يربي ولد على الجهاد، والولد يربي ولد على الجهاد، كان يعني سياحة الأمة، وكان يعني أنشودة الأمة، نشيدها هو الجهاد في سبيل الله. طبعا معنى هذا ان المسلمين ما اصبح يقف امامهم لا بر ولا بحر في سبيل نصرة هذا الدين وفتح العالم كله. ايضا ندخل لمعاوية بن ابي سفيان عشان نشوف الاعمال اللي عملها. اسس معاوية دارا للصناعة البحرية في عكا، وجمع فيها مهرة الصناع الذين استخدمهم من اليمن وسواحل الخليج العربي، وساد من خشب جبال بلاد الشام، ورمم ميناء سور وطرابلس، وكانت تصنع فيهما السفن كما تصنع في عكا. العالم الاسلامي في كثير من بلادنا لا، لما يشتري سفينه من بره يقول لك سفينه بنيت في المانيا، رواصها جايه مش عارف من الصين ولا من روسيا، لا، ده كان قطع الاسطول يقوم المسلمون بتصنيعها اعتمادا على خبره اهل اليمن الذين كانوا يركبون البحر، واعتمادا على اهل مصر الذين كانوا يركبون البحر، واعتمادا ايضا على اهل الشام الذين كانوا يركبون البحر. وقام معاوية ايضا دارا لصناعة السفن البحرية في جزيرة الروضة في مصر، اللي هو الروضة بيسموها الروضة في مصر عام 54 هجرية، وتمتاز السفن الاسلامية الحربية بكبر حجمها وتنوعها، وان كانت استيعاب وحملها كميات كبيرة من الود والعتاد واعداد من الجن. المهم الشاهد، واتخذ معاوية خطوة في نقل عدد من العرب المسلمين إلى الجزر في البحر المتوسط لحمايتها ونشر الإسلام على ربوعه. ثم نزل المسلمون بصقلية عام 48 هجرية، واستطاع فضال بن عبيد الأنصاري فتح جزيرة جلبة عام 49 هجري. يبقى إذن أدينا أدركنا إن كان شغله الشاغل ما هوش يعني أن يحمي نظام حكمة أو إحنا حياة الأنعام وإحنا خلاص إحنا بنهيئ الطعام والشراب للأبناء، اللي هم كان ممكن يقول دولة الإسلامية تعادي الجزيرة العربية كلها وبلاد الشام ومصر وطرابلس الغرب والعراق وإيران وصل المسلمون الى القوقاز، فكان يقول كده، طب خلاص انا استمتع، واحد امير على هذه البلاد كلها، يقول خلاص كده. لا، هما ناس مش عايشين من اجل الدنيا، كان لهم هدف وغايه. ايه الهدف؟ ان يقوم دين الله حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. كيف يقوم دين الله؟ لابد من الدعوه بالسنان واللسان، اللسان اولا لاقامه الحجه، واذا وقفت على القبائل كان لابد من ازالتها كما امر الله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. في عام 50 هجرية تم حصار القسطنطينية مرة أخرى كما قلنا 50 و53. وقد روى البخاري عن أم حرام بنت ملحان أن رسول الله قال: أول جيش من أمتي يركبون البحر قد أوجبوا، وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيس المغفور لهم. وطبعا ده يبشر أن معاوية بن أبي سفيان والصحابة كان من رضي عنهم رسول الله. في عام 55 تم فتح جزيرة كريت، وبعد عامين فتح جزر بحر إيجا القريبة من قسطنطينية مقدمة لحصار من جديد. يبقى كمان دخل على فين؟ على بلاد اليونان أو شبه جزيرة البلقاء. يبقى مش بس اكتفى لا بكتير، أخذ حول كريت وقبر وصقلية ورود إلى قواعد عسكرية إسلامية، وانطلق أيضا إلى جزر بحر إيجا. بعد ذلك انتقل معاوية رضي الله عنه وأرضاه لمواصلة الفتوحات على امتداد الشاطئ الأفريقي. فبعد أن فتح عمر بن العاص مصر عام 20، أيام عمر بن الخطاب تقدم نحو الغرب حتى وصل إلى طرابلس، إلا أن الخليفة لم يأذن له بالتقدم نحو أفريقيا، وكان قد وجه عبد الله بن الزبير ففتح مفراته، وسير عقبة بن نافع ففتح جويلة، وأرسل بسر بن أرطاء ففتح ودان، وعين عقبة بن نافع أميرا على حمية مرابطة في برقة، وعين عبد الله بن سعد بن أبي سرح حسب أمر الخليفة أميرا على الصعيد. عندما تولى عثمان بن عفان رضي عنه الخلافة أذن بفتح أفريقيا. وعاوز يقول لنا إن الخط اللي مشى به عمر بن الخطاب هو خط الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الخط الذي مشى به عثمان بن عفان، هو الخط الذي مشى به معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا من الأمراء الذين شاء الله سبحانه وتعالى أن يتولوا دورا في حركة الجهاد الإسلامي عمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أبي السرح وغيرهم من قادة العربي والمسلمين. هذا فيما يتصل بالجبهة الغربية. طبعا نحن شايفين الحركة الجهادية بتسرح، لأنها بعد لما سنة 92 العهد أولاد عبد الملك عبر الإسلام إلى الأندلس. يعني خلي بالكم دي كانت حركة المد الإسلامي، يعني لأن بعد حركة المد الإسلامي وصل زي ما قلنا الأندلس وإلى الشرق والقفقاز وإلى ما وراء الهند وإلى السند وكيرغستان وما وراء سيحان. يعني عاوز أقول الحركة الجهادية ما توقفت لحظة واحدة، عشان الناس من أجل هذا يهاجم أعداء الإسلام. هذا الخليفة المسلم الذي ما عطل شريعة الله عز وجل، ولا عطل حدا من حدود الله، ولا تجرأ على دم الامرئ المسلم، بل كان ما شاء الله عليه ثقة ثبت عدل، راوية للحديث فقيه، كان يعطي كل ذي حقا حقا رضي الله عنه وارضاه. قال: لما أقول ما شهدت إلا ما علمت من ربنا جل وعلا وأقيم الشهادة لله. الجبهة الشرقية لم تكن جبهة واحدة، لكن كانت جبهات متعددة، اللي هي كما قلنا وعلى الأخص خراسان، وكما قلنا إيران، بعدين ما بلاد الهند السند وسجستان، وأيضا بلاد القفقاز. وصل المسلمون كما قلنا في عهد عمر بن الخطاب القفقاز اللي تحت الاحتلال الروسي الآن، اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن دغستان وأبخازيا وأذربيجان والشيشان، كلها كانت دولة واحدة مساحتها 314 كيلو ألف كيلو متر مربع، كانت جزء من الدولة الإسلامية على عهد جامع شايفين الخلفاء الراشدين أهو، بداية بعمر ونهاية بعهد بني أمية. هذه جزء من الدولة الإسلامية قسمها الروس إلى دويلات 13 دولة، عشان كده تستغرب يقول لك دولة الشيشان مليون ومئتين ألف، كانت جزء من الدولة الإسلامية، جزء من الكل. ف يشاء الله سبحانه وتعالى أن يواصل المسلمون حركة الغزو والفتح لبلاد القوقاز، فغزا المسلمون فنرى في الشمال غزا المسلمون بلاد اللان عام 41 هجرية، وفتحوا الرخز وغيرها من بلاد سيجستان عام 43، ودخل الحكم ابن عمرو الغفاري منطقة القيقان في تخارستان، وكما فتح المسلمون قوهستان، وفي عام 55 قطع عبيد الله بن زياد النهر ووصل إلى شمال بخارى، وغزا المسلمون عام 44 هجرية بلاد السند بإمرة المهلب ابن أبي صفرة، كما غزا جبال الغور عام 47، وكان سكان المناطق الشرقية ينكثون بالعهد مرة بعد أخرى. وطبعا بيضطر المسلمون أنهم يوجهوا الحملات تلو الحملات عشان يضمنوا استمرار الحكم الإسلامي واستقراره في هذه البلاد. إخوة الإسلام، يعني هذه لمحة خاصة عن الفتوحات التي تمت على عهد معاوية ابن أبي سفيان. كان على معاوية ابن أبي سفيان وهو يواجه الفتوحات أن يواجه الفتن الداخلية، والفتن الداخلية كان يقودها من الخوارج، والذين يزعمون أن أبناء علي رضي الله عنه وارضاه هم أولى بالخلافة من بني أمية. طبعا موضوع الخلافة ده موضوع الخوارج موضوع طويل، لذلك نحن نؤثر ان احنا يكفي ان نشير انه في عاوية بن سفيان حاول ان يصلح من شأن هؤلاء الناس ما استطاع، ولكنه عجز عن ذلك، وكانوا يعتبرونه يعني عدوا لدولا له. استغرب ليه ناس مسلمين يشهدون ان لا اله الا الله وكانوا يقولون ان الناس يحقرون عبادتهم الى عبادة هؤلاء الخوارج، ايه حصل في حياتهم؟ لكن في النهاية يعني أمرهم موكول إلى الله عز وجل، وكانوا يشكلون شوكة في يعني حلق الدولة الإسلامية. فأكيد إن قضية تثار وهي قضية بيعة يزيد ابن معاوية، لما يعني حس معاوية بن سفيان بدنو أجله أراد أن يأخذ البيعة لابنه يزيد. إيه السبب؟ كما قلنا لأن الأمة حديثة عهد الفتن، ولا يريد أن تدخل الأمة بقى يعني مرحلة اشتباكات زي يقول لا ده أولى بالخلافة ده لا مش أولى بالخلافة. فقال لو احنا سبت الأمر المعلق الآن وحركة الجهاد امتدت شرقا وغربا، والمسلمون ما يحتملش أي هزة في الداخل، لأن أي فتنة داخلية معناها الضغط.